لم أسبق الهدي الحديث معناه أنه لو أحرم لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الكلب ولا أحرم متمتعا بالعمرة أحرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم أحرم بالحج لأن هذا أفضل الأنساب ولكنه لما ساق الهدي من الكلب لزمه أن يبقى على إحرامه قد أحرم قائلا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والهدي ولم يتمكن من حرص العمرة إلى الحج لأنه ساق الهدي هذا معنى الحديث إنه تمنى أن يكون لم يسبق الهدي من أجل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لأن هذا أفضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ إذا شقي هذا المماقل إلى غير الحاكم كصديقه أو أهله فهل يجوز ذلك أم أنه من الغيبة المحرمة؟
إذا كان يذكر لحالة الشخص ممن يستطيع يؤثر عليه وينصحه يؤثر عليه يؤدي الحق هل وقل لك أن تطلب حقك بأي وسيلة عند الحاكم أو عند واسطة من الوسائل أو عند إنسان له عليه إمرة أنه يلزم تأبيه أو ولي لا بأس بذلك المهم
يتوصل إلى حقه.
نعم.
فضيلة الشيخ ما هي شروط منح حقوق الإعتاق؟
هذه عند المحاكم.
فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الصراف التي بموجبها يأخذ المشتري وصل في نفس المجلس بزداد القيمة؟
على رأيي إذا كانت المجوهرات ذهب أو فضة فلا يجوز إلا التقاضي في المسجد إذا بيعت بنقود ذهب أو فضة وبيعت بنقود أو بجنسها من الذهب أو الفضة فلا بد من التقاضي في المسجد أما إذا كانت المجوهرات ما هي الذهب ولا فضة إنما هي بلاتين ولا مجوهرات ثمينة غير الذهب والفضة فلا بأس من الثمن ولو تأخر الثمن ولو تفرق ولم يقبض الثمن ما هي بأس هذا ما يدخله الربا نعم الحاصل أنه إن كانت المجوهرات ذهب وفضة فلا بد من التقامر بالنقود إذا بيعت بالنقود إن كانت المجوهرات غير ذهب ولا فضة كالألماس مثلا والأحجار الكريمة والأشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التبرك قبل قبض الثمن نعم لأنها لا يدخلها الربا نعم
فضيلة الشيخ ماذا يفعل المأموم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام هل يسلم معه أم ماذا يفعل؟
نعم يسلم معه إن كان أبعد قابل للركعة التي فاتته ويسلم معه يسجد معه لكن ما يسلم إذا كان الإمام يسجد بعد السلام فالمأموم ما يسلم معه لكن إذا سجد يسجد معه أما إن سلم وقام يظن أنه ما ثابت ولا درى عليه السجود وقام فإن سجد الإمام قبل يعتمد قائما يسجد معه هذا لاحظ إن كان يدري إن على الإمام سجود ثابت وهو ينتظر ويسجد مع الإمام سواء قبل السلام أو بعد السلام ولا يجوز له شيء إذا كان ما يدري إن عن الإمام سجود ثابت وقام لكن الإمام سجد قبل أن يعتمد المسبوق قائما فإنه يرجع ويسجد مع الإمام ثم يقوم للإمام بما فات أما إذا اعتمد قائما فإنه يستمر يحصل على سجود ثابت نعم
فضيلة الشيخ سافرنا لأداء العمرة وكان معنا أختي وحاضت أثناء السفر ولم تخرج من ميقات نجد ثم بعدما طهرت من الحيض ذهبنا بها إلى التنعيم فأحرمت منه وأدت العمرة فهل فعلنا هذا صحيح وهل يلزم أختي شيء؟
إن كانت ناوية للعمرة يوم تمر الميقات ناوية للعمرة ولم تحرم ظنا منها من الحالة لا تحرم وأحرمت من دون الميقات فعليها فدية، عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة أو الإحرام من الميقات. أما إن كانت يوم تمر الميقات هي ما عزمت على العمرة أن لا تجري سقطها ما عزمت على العمرة وإنما عزمت بعد ذلك إن تحرم من المكان الذي نوت العمرة منه ولو كان بعد الميقات، إلا إذا كانت في مكة إنها تخرج إلى التنعيم تحرم من الحج.
فضيلة الشيخ، إذا وجد البائع ماله بعينه عند المفلس وقد نقص هذا المال وقد رضي البائع بهذا النقص، هل له أخذ هذا المال؟
لا، لأن الاستمرار للبائع، أقول المال الآن ما هو للمفلس، المال صار له غرامة فلا يجوز له، ما دام خفض شيئا من ثمنه فلا يجوز له أن يرجع إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق زيادة العدد بالرابعة والخامسة؟
هذا بدعة، عيد الزيادة على ثلاث، الزيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق أو غسل الوجه أو يدين أو رجلين، الزيادة على ثلاث بدعة، هذا آخر حد الثلاث. نعم.
فضيلة الشيخ، اشتركت مع مجموعة من الشباب بمبلغ من المال لبناء خلل ثم بيعها وهذا يستغرق سنتين، والسؤال كيف أؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟
المال دخل في المباني ما في زكاة الآن، إلى ما نحتاج المباني إذا نجدت فإنها عرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها، من عرضها للبيع بعد نهاية بنائها، يبدأ حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. أما وهي أثناء البناء ليس فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بفتنة المحيا والممات؟
فتنة المحيا فتنة الدنيا بالأموال والأولاد وفتن الشهوات والشبهات، فتنة الممات ما يعرض للميت عند الوفاة، يعرض للميت عند الوفاة يأتيه الشيطان وقد يلقنه أشياء فيموت عليها مرتدا عن الإسلام، فيتعود من هذا أن الفتنة عند الموت، لأن بعض الناس قد يموت على غير الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذا عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله، الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، فالاستعاذة من فتنة الممات هو من الاستعاذة من سوء الخاتمة. نعم.
فضيلة الشيخ، عبارة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث؟
هذا حديث لكن هو صحيح، حديث ضعيف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كل ما يؤكل لحمه يجوز اقتناء جلده؟
لا، كل ما يؤكل لحمه وهو مزكى إذا لبي زاد استعمال جلده مطلقا، وإن كان بيته يجوز استعمال جلده بعد الدبر هذا ما يذبح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر في صلاة العشاء مع الإمام المقيم وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟
ما يدخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب، صلي المغرب أولا، فإذا فرغ منها يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. لا.
فضيلة الشيخ، هل كفالة الدعاء قائد هذه البلاد تعد من الدعوة إلى الله؟ وهل يحصل للكفيل من الأجر مثل ما يحصل للداعية؟
هل يحتاج إلى تكفل إذا عرف صحة الواقع وأن هذا الداعي يدعو إلى الله وأنه قائم بالعمل العقيدة السليمة ويؤدي الواجب؟ هذا طيب، يحصل له من الأجر مثل أجر الداعية، إن جهز غازيا فقد غزا، أما إذا كان ما يدري ولا يعرف الشخص ولا يعرف أعماله ولا يعرف عقيدته، هذا ما يجوز. لا يجوز يعطيه مال وما يدري عن واقعه وعن عقيدته وعن عمله وعن لا.
فضيلة الشيخ، هل تبليغ المدير ببعض تقصير الموظفين أو المعلمين أو الظلم الذي يقع منهم يدخل في الغيبة المحرمة؟
لا ما يدخل، هذا من باب المناصحة ورفع الظلم. كل ما كان في رفع الظلم ومناصحة لا يدخل في الغيبة. الغيبة إنما هي إذا كان في التشهي والتفكر لأعراض الناس ولا يترتب عليها مصلحة راجحة، هذه هي الغيبة. أما إذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وإنكار منكر، هذا لا يسمى غيبة، يسمى نصيحة، يسمى إنكار منكر، يسمى دعوة إلى الله. نعم. في هذا نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجمع للعامل بين المرتب الشهري ونسبة مئوية من الربح؟
ما يصلح هذا. المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد، ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية، الربع، العشر، الخمس، هذه هي المضاربة. أما أنه يأخذ راتب ويأخذ نسبة من الربح، هذه ما صارت مضاربة، صارت إيجارة. هذه تصير إيجارة، تصير العامل أجير، إذا أخذ راتب صار أجيرا وليس شريكا، فلا يهل راتب فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك، فهل معناه أنه ليس للغرماء المطالبة بعد ذلك حتى لو أصبح فيما بعد غنيا؟
هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولكن الله أعلم أنه ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر، ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر، ولا يمنع هذا أنه إذا استغنى يكذب بقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، بل على أن الموسر إلى أيسر يكذب معنا، لكن يسامح المطالبة وقت العسرة فقط. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، المراد به الله أعلم في الحال، يعني في حال
في حال قضاء الديون عنه. فضيلة الشيخ، التحاق بين النساء هل يترتب عليه حد أو تعزير؟
تعزير. التحاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب، وهو وقوعه كثرة من علامات الساعة. إذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة، وهو جريمة ومعصية كبيرة، ويجب أن تعذر النساء بالتعزير القليل الذي يمنعهم من ذلك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، قطع المنازعة، هذا في اللغة. سمي صلحا لما فيه من الصلاح الذي هو ضد الفساد. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصلح هو معاقدة بين متقاسمين يتوصل بها، هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متقاسمين، هذا تعريف الصلح عند الفقهاء، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح والإصلاح بين الناس من أفضل خصال المسلم، أنه يسعى الإصلاح بين الناس. قال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس من جملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم. قال: وتعدل بين اثنين صدقة. وذلك لأن الله يطفئ نار العداوة بين المسلمين بسبب الصلح، ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم لبعض. فهو مشروع بالكتاب وبالسنة، أما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال تعالى في الزوجين: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إلى غير ذلك. وأما في السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب. وأجمع العلماء على مشروعية الصلح، وأنه قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه وينفع إخوانه المسلمين. فالمصلح ضد المفسد، المصلح ضد المفسد، فهو يصلح بين المسلمين. وأما اللمام والمغتاب والمنافق فإنه يفسد ما بين المسلمين، والله يعلم المفسد من المصلح. حتى إنه أبيح الكذب الذي هو من أشد المحرمات، أبيح استعماله لأجل التوصل إلى الصلح. ليس المصلح بالكذاب، فيجوز أن تستعمل الكذب بين الطرفين لأجل الإصلاح بينهم. تقول: فلان يفضل وفلان يريد الإصلاح معك ولا يرضى به. لهما قال الكذب، لهما قال الكذب من أجل أنك تمتص ما في نفسه على أخيه ويخضع للإصلاح. فيجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، لأن مصلحته أرجح للمفسدة الكذب. بل هذا لا يسمى كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. مما يدل على مكانة الصلح في الإسلام. والصلح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: الصلح بين المسلمين والكفار. يجوز أن يقع الصلح بين المسلمين والكفار إذا كانت المصلحة فيه للمسلمين، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية. فإذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح، أو كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون معاونة الكفار، يجوز للمسلمين ويجوز لولي الأمر أنه يتصالح مع الكفار حتى يجيب الضرر والخطر عن المسلمين. أما إذا كان الصلح فيه غضاضة على المسلمين فإنه لا يجوز. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. السلم هو الصلح. إذا كان المسلمين فيهم قوة فإنهم لا يجوز أن يتصالحوا مع الكفار، بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاولة الكفار فيجوز أن يتصالحوا على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة، يجوز هذا لما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين. هذا واحد. الاسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العاهلة من المسلمين. إذا حصل قتال بين المسلمين بين طائفتين من المسلمين، كل واحدة تقاتل الأخرى وهم مسلمون، يجب الإصلاح والتدخل. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا يجوز أن نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكشوفي الأيدي، يتدخل بالصلح، فإن تم الصلح الحمد لله، وإلا وجب على المسلمين أن ينضموا إلى الفئة المظلومة ويقاتلوا معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح. الثالث اسم الثالث من انواع الصلح صلح بين الزوجين، وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ويجوز للزوجين ان يتصالحا فيما بينهما اذا حصل نزاع. ثم قال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا يترك الزوجان في خصام، إلا في حد البيوت تشتيت الأسر وقطع قطيعة الأرحام، فيجب التدخل في الإصلاح بين الزوج. أولا يجب على الزوجين أن يصلح بينهما، فإن لم يتم ذلك يجب على الحاكم ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أن يشكل لجنة تسمى بالحكمين من عضوين، عضو من أهل الزوج وعضو من أهل الزوج، وينظرون في الموضوع إما باجتماع أو بالتفريق بينهما. هذا يترك الخصام بين الزوجين يختلف. القسم الرابع الإصلاح بين المتخاصمين، الإصلاح بين المتخاصمين في أمور مالية أو أمور معنوية. اثنان من المسلمين بينهما خصومة في مال، فيصلح بينهما القاضي يعرض الصلح عليهما، فإن لم يقبل أو لم يقبل أحدهما فالقاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي، لكن قبل أن يحكم بينهما يعرض الصلح، فإن تم فالحمد لله، وإلا فإن القاضي يطبق عليه الحكم الشرعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده الزبير ورجل من الأنصار في أرض أو في نسيل عرض الصلح على الأنصاري فلم يقبل، حينئذ حكم عليه بالحكم الشرعي. هذا الإصلاح في الخصومات في الأموال، وهو محل البحث هنا، هو موضوع الباب هنا، هذا القسم هو موضوع هذا الباب. وقد يكون تكون الخصومة في أمور معنوية، حاجات نفسية بينهما، شحنة بينهما، ما فيه مال، ما تنازعون على مال، ما فيه شحنة بينهما، هذا يبغض هذا وينفر منه، فيتدخل المسلم بينهما بالإصلاح وإزالة الجفوة بينهما. هذا من أعظم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هو الحالق، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا القسم الذي هو الإصلاح في الخصومة على نوعين: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. صلح عن إقرار هو الحق الثابت، يجري الصلح بينهما بين من عليه الحق ومن له الحق، هذا يسمى الصلح عن إقرار. صلح عن إنكار كان يكون يدعي واحد على الآخر والمدعي مانع بينه، يبي يجر هذا الخصم إلى المحاكم وإلى يجر إلى المحاكم، وهو ما عنده، لا يعترف أن عنده شيء ولا يقر أن عنده شيء، يقول بدل ما إني أروح إلى المحاكم يتعبني أتصالح أنا وياه، هذا يسمى الصلح عن إنكار، يرضيه بشيء من المال، هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة، هذا يسمى الصلح عن إنكار. والقسم الخامس الصلح في الجنايات، الصلح في الجنايات كجناية القتل وجناية قطع الأطراف، جنايات التي توجب قصاصا أو توجب مالا، فيجري الصلح فيها إذا أمكن، وإذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي، لأن هذه الجنايات حق للمخلوق، حق للمخلوق يجري الصلح فيها. أما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها، لا بد من تطبيقها، لا يجوز الصلح عن حد السرقة أو عن حد القذف أو عن حد الزنا، إذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الإصلاح فيها، لأن هذا تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. أما الإصلاح عن التعزير فيما بين الاثنين ويسمع عنه ولا يحتاج تعزير ولا، هذا قل، لأن هذا ليس حدا لما هو تعجيب، هذه أنواع الصلح على سبيل الإجمال، والذي يعنينا هو الرابع صلح في الخصومات في الأموال. نعم. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
نعم، هذا الحديث بالنظر إلى رواية كثير بن عبد الله هو حديث ضعيف، لأن هذا الراوي كثير متهم بالكذب، وكلام العلماء فيه كلام كثير،
بالنظر إلى هذا الراوي الحديث ضعيف، ولكن بالنظر إلى كثرة طرق الحديث يحكم له بالصحة لغيره، يحكم له بالصحة لغيره، وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث بالنظر إلى كثرة طرقه وتعدد مخارجه. الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره، يبلغ درجة الحسن لغيره، لشيء معروف عند علماء الحديث، فلا إنكار على الترمذي رحمه الله بذلك. وأما موضوع الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين، عرفنا معنى الصلح، الصلح مبتدأ وجائز خبر المبتدأ، فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين لما له من الآثار الحديثة. وقول صلى الله عليه وسلم جائز يدل على أن الصلح لابد أن يكون عن تراض، الصلح لابد أن يكون عن تراض من الطرفين. أما لو رضي بالصلح طرف فامتنع الآخر إنه لا يجبر، الممتنع لا يجبر على الصلح، فيحال إلى الحكم الشرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز ولم يقل واجب، يعني الصلح في الخصومات، وذلك بأن يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية، فإن أبدا فلا بد من النظر في القضية بالوجه الشرعي والحكم على ما يقتضيه الشرع. جائز بين المسلمين، هاتان مسألتان، المسألة الأولى مشروعية الصلح، والثانية أن الصلح شرط فيه التراضي من الطرفين وليس مثل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا يشترط فيه التراضي، لا يشترط فيه التراضي، يعني لو ما رضي الخصم إطاع هذا لا يطبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضي، أما الصلح فلا بد من التراضي. ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا، صلحا حرم حلالا، كان يأتي واحد يغتصب مال شخص، يغتصب مال شخص ثم يقول أصالح عنه أو عن بعضه، يقول لا هذا صلح حل حرام، حلل حرام حلال، هذا صلح حلل حراما، لأن مال المسلم حرام إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز هذا الصلح لأنه حل مال المسلم غير حرام، فيلزم الغاصب برد المغصوب كل ما لا يمانع، هذا حرم هذا احل حراما او حل او حرم حلالا، حرم حلالا كان يصالحها على الزنا، صالح المرأة على الزنا أو على الاستمتاع المحرم، هذا لا يجوز لأنه حل حراما. الصلح إذا أحل حرم حلالا أو أحل حراما فهو ضرر. وهذه المسألة الثالثة، أن الصلح إذا كان في تغيير أحكام الله جل وعلا، صلح على تغيير أحكام الله هذا لا يجوز، لأنه حرم حلالا أو أحل حرام، والله جل وعلا عاب على اليهود قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك، هذا حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم والشروط جائزة بين المسلمين، الشروط جمع شرط، والشرط لغة من علامة شرط لغة العلامة على الشيء. قال تعالى في علامات الساعة: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. هذا في اللغة. وأما في الشرع، الشرع ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته عكس المانع. هذا تعريف الشرع عند الأصوليين والفقهاء، أنه ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرع عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرع وجود المشروع، ولا عدم المشروع لذات الشرط. فالشروط جائزة بين المسلمين لأنها عقود، لأنها من أنواع العقود. أن والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالشروط من جملة العقود. المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وحتى الكفار على شروطهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لأنهم محل الخطاب، وإلا فالشروط جائزة من الخاص كلهم مسلمين وكفار. لكن الذي يعنينا شأن المسلمين، المسلمون على شروطهم، أي ثابتون، ثابتون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، كأن يقول: أبيعك هذه الجارية، هذه المملوكة، أبيعها عليك بشرط ألا تطأها أو لا تتسرى بها. هذا حرم حلالا، لا يجوز العمل بهذا الشرط، لأن الله أباح الاستمتاع بملك اليمين، وهذا يريد المنع من ذلك. حرم حلالا، حله الله سبحانه وتعالى. أو يقول: بشرط ألا تعتقه، أبيعت هذا العبد بشرط ألا تعتقه ليستمر رقيق، أو إن اعتقته فلي الولاء. هذا حرم، حرم حلاله الولاء لمن اعتق. لا يجوز لأحد أن ينزعه من المعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به، يورث به ولا يورث. إلا شرطا حرم حلالا، أو بالعكس حل حراما يشترط عليه، يشترط عليه إنه فأن يتصالح على المسعة بحرام، منسوخ حرام بإجماع المسلمين، ولم يخالف فيها إلا الرافضة. فلو زوجه زواج المسعة وقال: هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين، يقول: لا، هذا شرط، هذا شرط أحل حراما، لأن الزنا حرام، ولا يحل فرج المرأة إلا بأحد أمرين: إما بعقد نكاح صحيح، وإما بملك يمين. وليس هناك شيء ثاني، فالمتعة حرام، استغاثها باطل. يقول لك: هل المتعة كانت موجودة في أول الإسلام؟ يقول: نعم كانت موجودة، ولكنها نسخت. الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به، بل يجب العمل بالناس، والذي الأجل استقبال بيت المقدس أجل هو يعني يجوز، لأنه كان في الأول مشروع. يقول: لا، من استحل هذا هو كافر، من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة هو كافر، لأن هذا نسخ. والشرع إنما يقوم بالشيء الناسخ، أما المنسوخ ينتهي العمل به. والمسلمون على شروطهم، أي ثابتون عليه، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كل شرط، هذه قاعدة، كل شرط يخالف كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها شروط صحيحة يجب العمل بها. هذه القاعدة في الشروط، قاعدة عظيمة في الشروط. الشروط إذا كانت توافق الكتاب والسنة فإنه يجب العمل بها أو هو بالعقول، وإذا كانت تخالف الكتاب والسنة فإنها باطلة مهما كانت ولو كانت 100 شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة رابعة وهي جواز الشروط بين المسلمين وأنه لا تحديد لها. العقل فيها العبادة إلا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع فإنه باطل، يخالف الشرع في تحليل أو تحريم فإنه باطل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنه قال: لا يمنع أو لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبه للهاء أو خشبة للإفراد على جداره. ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافي. وهذا يعني أنه سيلزمهم بهذه السنة لأنه كان أميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه أنه سيلزمهم بهذا لأنه أمير. كان مروان بن الحكم يميز على المدينة وقال ذلك في حالة إنابته على المدينة. وقيل المراد: لا أرمين بها بين أكتافكم، أي لا أبلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها لأبلغنها لكم. لا شك أن الذي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة، من عامة الناس، ربما أنهم من عامة الناس، وإلا في الصحابة رضي الله عنهم ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ الباب باب الصلح. قال: لأن الباب أصله باب الصلح وأحكام الجوار، كما الفقهاء يعتبرون هذا الباب يقول باب الصلح وأحكام الجوار، فهذا الحديث في أحكام الجوار، لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة. فدل هذا الحديث على أن الجار إذا احتاج إلى وضع خشبة أو خشب على جدار جاره فإنه لا يجوز له منع، وذلك بشروط. الشرط الأول: أن لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه، لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه لوضع خشبه هو أو وضع شيء عليه، فإن كان محتاجا إليه فحاجة المالك أولى، لا يلزم بذلك. الشرط الثاني: أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب، ما له مصرف إلا هذا الجدار، ما له مصرف إلا هذا الجدار محتاج. فإن كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه، لأنه يمكن أن يضع الخشب على غير الجدار هذا. الحالة الشرط الثالث: أن لا يتضرر الجدار. إذا كان الجدار ما يتحمل، لو وضع عليه الخشب سقط، إذا كان الجدار ما يتحمل فإنه لا يلزم الجار بتمكين لأن هذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها لك. إلا أن طائفة من العلماء لا يرون الإلزام بذلك ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما يمرض المسلم إلا بطيبة من نفسه، قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض اشترط التراضي. فيحملون هذا الحديث على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ولكن الصحيح أنه من الوجوب ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه أنها عامة وهذا الحديث خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فالصحيح ما ذهب إليه الأولون إنه يلزم الجار لتمكين جاره من وضع الخشب على جداره، فإن امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك في قول أبي هريرة لأرمين بها أي السنة بين وقيل الخشبة لأرمين بها أي السنة وقيل الخشبة بين أكسابه. قالوا وليس هذا خاصا بالجار على الخشب، بل إذا احتاج الجار إلى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ضرر فإنه يجب عليه تمكينه، مثل ما لو احتاج إلى الجبال، وذلك من باب حسن الجوار. والله أمر بالإحسان إلى الجار، وقال تعالى وبالوالدين إحسانا إلى قوله والجار ذي القربى والجار، يعني يجب الإحسان إليهما، هذا من الإحسان. وإذا احتاج إلى ارتفاق بغير وضع الخشب كالمسيل مسيل ماء يمر من أرض الجار ولا له مصرف، أو على الفقشة على سطح الجار ولا له مصرف إلا هذا الطريق وليس على الجار ضرر فإنه يلزم بذلك. وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه، الرجل يريد أن يمر بالماء على أرض محمد بن مسلمة الأنصاري، تخاصم إلى عمر فألزم عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة لتمكين الجار من إمرار الماء مع أرضه، فدل على أن الحديث عام في الخشب وفي العين. يحتاج الجار إلى الارتفاق بملك جاره على وجه لا يضره بالجار وهو مضطر إلى هذا فإنه يمكن، يعني هذا من حق الجار على جاره. كما دل الحديث على وجوب تبليغ السنة وإلزام الناس بها، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال والله لأرمين بها بين أكتافي، أي ألزمكم بها لأنه ولي أمر، أو أن المراد أن أبلغها لكم كرهتم أو رضيتم، دل على وجوب تبليغ السنة للناس ولا يجوز كتمانها ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها، ما يريد تمكينه من مخالفة السنة، بل يلزم بالعمل بالسنة. فما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاره، حسن الجوار بين المسلمين، بل حتى الجار الكافر له حق، الجار الكافر له حق يحسن إليه وإن كان كافرا، حكم الجوار. فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار القريب؟ نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
لا يحل للمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. إذا كان هذا بالعصا الذي إن يتساهل فيه الناس فكيف بغيره؟ فلا يحل مال المسلم ولو كان قليلا إلا بطيبة من نفسه. وهذا معلوم في الشرع أنه لا يجوز أخذ أموال الناس أو الانتفاع بها إلا برضا أصحابها. وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضا أصحابها فإنه يكون معتديا. وهذا الحديث يمشي مع هذا الأصل كقوله تعالى ولا تأكلوا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة لنفسه. والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه في أقل شيء في العصا فكيف بغيره لا بأولى. لكن ما وجه ذكره بعد حديث أبي هريرة؟ ليبين رحمه الله أن هذا الحديث مخصص بحديث أبي هريرة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره هذا مستثنى ومخصص من باب العام والخاص ولا تعارض بين الأصلين والحمد لله. نعم.
باب الحوالة والضمان.
الحوالة والضمان والكفالة هذه عقود. حوالة والضمان والكفالة حقوق معاملات تجري بين المسلمين لا بد أن نعرفها حكمها. الحوالة ما هي؟ الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. هذه الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة كأن يكون لك حق على شخص من دين أو غيره وفيه شخص يطلبك بحق يأتي يطالب بحقه فتحيل على حقك الذي عنده فلان تقول اذهب إلى فلان عنده لي دين عنده لي حق استوفي منه. هذه الحوالة وهي عقد إرفاق بين المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين. قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل. الحوالة هي مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فلذلك أباحها الشارع وألزم بها بشروط. هذه هي الحوالة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أفتع أحدكم على مليء فليدفع.
مليء
فليدفع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومن أحيل فليحسن.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم هذا سبق الكلام عليه. والمطل معناه المدافعة والمغامرة في إعطاء صاحب الحق حقه. إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يماطل صاحب الحق ويوفر حقه فأتيني غدا بعد غد بعد شهر إلى آخره هذا ما يجوز. الواجب إذا حل الدين أن يسدد لأنه حق وجب عليه حق للغير أيضا تساهم به إذا كان غنيا. أما إذا كان معسرا فالمعسر لا يطالب. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. إنما يطالب الغني. فإن ماطل فهو ظالم. في الحديث الذي قبل هذا مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبه. فلا يجوز مطل الغني بل يجب عليه تسديد الحق إذا حل عليه وطالب به صاحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحسن أو فليتبع أو فليتبع. إذا أحيل بحقه على شخص مليء من الملاءة، والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه. القادر بماله لا يكون فقير معسر، لا تجوز الحوالة على المعسر. والقادر ببدنه ليس مماطلا، إذا كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه لأن هذا ظلم للمحال. هذا هو المليء القادر بماله وببدنه. يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل، فهذا لا يجوز أن تحيل عليه لأن هذا فيه ضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه إلا برضا. إذا رضي بذلك لا، لكن يستجد هنا ما يجوز. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحسن، لأن ما العذر، هذا فيه وجوب قبول الحوالة إذا كانت على مليء غني باذل. غني باذل لأنه لا ضرر على المحال، فيجب عليه القبول قبول الحوالة. يقول لا أنا ما في حد إلا منك أنت، سلمني أنت. يقول لا، ما دام حولت على واحد مليء غني باذل فله الحق في ذلك. أنت مالك إلا حد، فأخذ من هذا أو من ذاك. فلا تضايق غريبك، لا تضايق غريبك. فالحوالة من عقود الإرفاق والمرونة في المعاملات بين المسلمين، وعليها العمل الآن. حاجة الناس إليها، إذا تأملت الآن حاجة الناس حوالات من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوالة، لأن الناس بحاجة ماسة إليها. ولو قلنا لا ما يؤخذ الحق إلا ممن هو عليه تعطلت معاملات الناس، تعطلت مصالحهم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع الحوالة وجعلها سبيلا إلى وصول الحق إلى مستحقه وإلى إبراء ذمة المدين. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. أتبع يعني رحيل، فليتبع يعني يقبل الحوالة، أو فليتبع يعني يقبل الحوالة ولا يجوز له إعارة لأنه لا ضرر عليه، لأنه لا ضرر عليه. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال عليه دين، فقلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث في موضوع الضمان، في موضوع الضمان. والضمان في اللغة ضم ذمة إلى ذمة لتحمل حق، ضم ذمة إلى ذمة لتحمل حق واجب، وهي من عقود الإرهاب. يحتاج إنسان إلى الدين والناس لا يعقونه، فيحتاج إلى واحد يكفل يظلم يقول له عطى فلان ما يحتاج وأنا أضمن لك، إنهم ما سدد لي فما سدد لي. أنا فيه إحسان عقد إرفاق ونفع للمسلمين، لذلك أباح الشارع أو الشارع شرع الضمان لما فيه من الإرفاق للمسلمين. ولا يجوز أخذ العوض على الضمان لأنه يعني إحسان مثل القرض، القرض لا يجوز أخذ الفائدة عنه، والشفاعة لا يجوز أخذ المال عليها، إنها قربة إلى الله وإرفاق للناس وليست عقود يعني طلب مال، وإنما هي طلب أجر. فالضمان عقد مشروع بين المسلمين يحتاجه المسلمون فيما بينهم، لأنه عقد إرفاق يحصل به التوسعة على المحتاجين وتنشئة للمعاملات وعدم تعقيد، ففيه مصالح الضمان، ضم ذمة إلى ذمة في تحمل حق، هذا في اللغة. أما في الشرع فالضمان تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب، ما وجب على غيره أو سيجب، هذا هو الضمان في الشرع، تحمل جائز التصرف، يخرج السفيه والصغير، ما وجب على غيره ثبت على غيره من دين أو ما سيجب في المستقبل. يقول من عطى فلان أو باع عليه أنا كافر، يقول الآن السوق يعلم إني أنا كافر من فلان، من له عليه حق أو سيكون عليه حق في المستقبل فأنا كافر عليه، هذا هو الضمان. والضمان مشروع في الكتاب وفي السنة وإجماع المسلمين، قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا هو الضمان. الزعيم هو الكفيل والضامن، دل على مشروعية الضمان في الحقوق. وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على مشروعية الضمان في المعاملات، والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك لأن الناس بحاجة إلى الضمان. نعم الحديث.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال
حديث الدينارين، توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغسلناه، قال فيه شرعية تغسيل الميت، وكفلنا على فيه مشروعية التكفير، وحنقنا تحنيق هو الطيب، الطيب الذي يوضع في أسفال الميت ويوضع على بدنه، هذا هو الحنوق، أنواع فصلت من الطيب وتوضع في الأسفال وفي بدن الميت، هذا هو الحنوق. ثم أتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا تصلي عليه، هذا في مشروعية الصلاة على الميت. فخطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات، يعني تقدم للصلاة عليه، ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبه. بسبب الدين الذي عليه، لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة لا تثبت حقوق الناس، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت حقوق الناس، فكيف بشفاعة غيره؟ هذا دليل على تعظيم حقوق الناس. قال صلوا على صاحبكم، هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع أنه مسلم، ووكل الصلاة عليه إلى أصحابه، دل على أنه ما يترك المسلم ما يصلى عليه. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله، هذا موضوع الغمان. فأبو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت، دل على أن الضمان يكون عن الحي ويكون عن الميت. الديناران علي يا رسول الله. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغوه بضمان أبي قتادة للدينارين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استثبت لأبي قتادة وقال حق الغريب النقص، يعني مصدر لفعل المحذوف، حق الغريم حقا، يعني ثبت حق الغريم عليك وبرئ الميت. قال نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت، صلى على الميت لأن دينه صار على أبي قتادة، تكفل به أبو قتادة. ولكن الكمال لا تسقط الحق عن المقتول، ما تسقط الحق عن المقتول حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة بعد ذلك يقول: ما فعلت الدينارات؟ فقال أبو قتادة: ما مضى إلا يوم أو يومين. فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول: ما فعلت الدينارات؟ حتى قال: قضيتهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه، الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن ذمة الميت لا تبرأ إلا بتسديد الدين، حتى ولو تكفل به واحد أو ضمنه واحد، فلا تبرأ ذمة المضمون إلا إذا أدي عنه الدين. فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الضمان، وأنه يجوز عن الحي وعن الميت، وأنه مشروع وفيه مصالح المسلمين. وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في أول الإسلام، لكن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الشيء، صار يستدرج عن الأموات ويصلي عليها. هذا سيأتي في الحديث الذي بعده، يأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبقى بالرجل متوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فأحدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء.
نعم. هذا الحديث أيضا يتعلق بالحديث الذي قبله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحديث الذي قبله، وأن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في أول الإسلام، يوم كان الحال ضيق، ليس هناك أموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما شرع الجهاد وجاءت المغانم والفيل، صار هناك بيت مال للمسلمين، صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ديون الأموات الذي ليس لهم تسديد، تحملها من بيت المال. فدل على أن الميت إذا مات وليس له تركة ولم يخلف ما يقضى به عنه دينه، أنه يكون في بيت المال، في بيت مال المسلمين. ولا يترك دين الميت عليه، لا يترك دين الميت عليه. إما أن يتبرع أحد لتسجيله كما تبرع قتادة رضي الله عنه، وإما أن يسدد من بيت المال، من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعن أمير بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البياقي بإسناد ضعيف.
هذا في الباب الثالث وهو الكفالة، نؤجله إلى الباب القادم إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، الصلح على إنكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين، فهل المنكر الذي تم الصلح معه يسأل أمام الله إذا كان يعلم أن الدين أكبر من الصلح الذي عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المدعى عليه يعلم أن عليه حق فلا يجوز له المصالحة، بل يجب عليه أداء الحق الذي عليه إلا أن يرضى الطرف الثاني بالمصالحة. أما إذا كان ما يعلم أن عليه حق فيقول أدفع لي في الصلح عن حق المطالبة والتعب والمحاكمة، لا ما أعلم من عندي لك شيء، لا فيه نتفادى الخصومة، خصوصا إذا كان إنسان له شأن وله قدر عند الناس ولا يرضي إساءة سمعته إذا فلان خاصم وطالب هو يشتري نفسه أو سمعته بدل شيء من الناس، لا لا.
فضيلة الشيخ، إذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال؟ الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال أم لا بد من الإصلاح؟
لا بالعكس، ويحول يخفف الخصومات ويدفن الأحقاد، خلاف الخصومات فإنها تثير الأحقاد، لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويجلب الأحقاد التي في النفوس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أخذت من شخص شيء واستعملته بدون إذنه وأنا أعلم أن نفسه تطيب بذلك، فما الحكم؟
إذا كان تطيب نفسه بذلك فلا، إذا كنت تعلم أن تطيب نفسه بذلك فلا، ولكن الأحسن للاستدلال.
فضيلة الشيخ، إذا استعملت شيئا لشخص فعوضته بأكثر أو خير منه، فما الحكم في هنا؟
إذا إيش؟
استعملت شيء لشخص فعوضته بأكثر منه أو خير منه، فما الحكم في فما الحكم هنا؟
إذا استعملت شيئا لشخص فرد عليه هذا الشيء، فرد عليه هذا الشيء، لأن هذا معناه العارية، أنت استعرت منه شيء واستعملته عليك رده، إلا أن يكون قد تلف، إذا كان قد تلف هذا مثل الخلاف على العارية حرمة ولا حرمة، في خلاف بين العلماء. أما إذا كان له عليك حق دين قرض ولا ثمن مبيع ولا دين أي دين، فإذا زدت على حقه هذا من حسن القضاء كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟
عند الحاجة المظلات حكمها حكم الثقوب، عند الحاجة إلى حاجة إلى وضعها على جدار الجار ولا ضرر على الجار بالشروط التي ذكرناها، لأنها تقصير هي نوع من الثقوب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة مع وجود الضرر عليه بالسفر؟
قبل يجوم يسافر، يروح واحد الدائم ولا يوقف واحد في البلد، قبل يجوم يسافر وهو مالك حاجة بالسفر، يوقف واحد في البلد الذي فيه المحال عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحوالات والمصارفة في البنوك بين البلدان والدول؟
الحوالة إذا كانت معناها إرسال المال لنفسه إرسال المال بنفسه بواسطة شخص أو بواسطة مؤسسة يوصل من بلد يسلم في بلد آخر بنفسه، هذه هي الحوادث، يعني هي نوع من الحوادث. هذا ما هو هذا الشيء يروح من بلد إلى بلد، هو في حكم الحوادث. لكن إذا كان هذا الذي سيحول سيوقف من علة إلى علة، مثلا سيتحول ريالات سعودية سيتصرف في البلد الثاني دولارات أمريكية ولا جنيه استرليني، هذه هي المصارفة. إذا كان النقود الذي تحول من علة إلى علة هذه هي المصارفة، ولا تجوز إلا يدا بيد. أما إذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها هذا لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ، امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت لأن صلاته شفاعة للميت، أليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة؟
لكن ما هو بلزوم أن تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الرسول تقبل ولا يردها الله سبحانه وتعالى، لكن شفاعة غير من المؤمنين رغلا من الفطرة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على ضرب الخشبة إيقاف سيارة الجار أمام باب جدار جاره؟
لا، الباب لا يجوز إيقاف السيارة أمامه، يعني هذا يسد عليها الطريق، لكن يوقفها في ثلاثة محل ما يحتاجه وليس أمامها لا بأس، وإن يحتاج إلى الفناء هو فهو أحق به لأنه فناء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تنكين الجار يكون بإطلاقه؟
هل
تنكين الجار يكون بإطلاقه؟
نعم، ما دام انه جار فهو بإطلاقه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما فائدة الكفالة والضمان على الميت إذا كان لا تبرأ عنه ذمته، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته؟
فائدتها تخفيف عن الميت، تخفيف عن الميت، فإن ردي بريء وإن لم تؤدى ردي الباقي عليه، هذا من باب كذلك حتى في الحي، الحي إذا غني له واحد لا تبرأ ذمته المضمون حتى يؤدى الدين، لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين، إما من المدين وإما من الضامن، ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة بالدين حتى يؤدى عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجبر الضامن في أداء ما وجب على من ضمنه إذا لم يدفع ما عليه كما هو في مسألة تقسيط السيارات؟
لا، هذا هو فائدة الضمان، يقولون لصاحب الدين الخيار، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عليه، لأن حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهم. نعم.
فضيلة الشيخ، لبعض الناس علي ديون، هل إذا طلبت منهم أن يسامحوني فيها هل علي إثم علما بأنني أستطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن؟
لا، ما دام تستطيع فلا يستحسن ان تسأل انهم يسمحون عنك، لان هذه مسألة الناس، مسألة الناس من غير حاجة مكروهة، مسألة الناس من غير حاجة مكروهة، ولما في ذلك من الذمة عليك، فما دمت تقدر على السداد فلا تسألهم، وقد يسقطون شيء وهم كارهون للإسقاط، إما مجاملة وإما فتسدد ما عليك ولا تطلب إسقاط شيء، لأنه تقدر على التسديد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
يجوز إيش؟
للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
أي نعم، إذا كان ما هو معين وارث ما هو معين، ما يقول فلان، يقول المحتاج من الورثة، المحتاج من الورثة. لا، أما إذا قال لفلان من الورثة هو ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي لولده الصغير مالا لزواجه إسوة بإخوته؟
لا لا يجوز. التزويج هذا حق لمن بلغ السن أو احتاج إلى الزواج، من احتاج إلى الزواج يزوجه، وأما من لم يصل إلى سن الزواج فليس له حق على والده، لأنه ما بعد احتاج ولا يجوز يوصيه، لأن هذه عطية لبعض الورث أو وصية لوالد، الوصية لوالد لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يخرج للتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة؟
إن كان قصدها الفرار من صلاة الجمعة فلا حرام ولا تسقط عنه الجمعة، وإن كان ما قصدها الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة فهذا يكون مكروها، يكون مكروها ويحرم نفسه خيرا كبيرا، يعني صلاة الجمعة فيها فضل عظيم، فينبغي له إن كان ولا بد يخرج أن يصير حول البلد يصلي الجمعة مع أهل البلد. يعني
فضيلة الشيخ، هل يضحى عن اليتيم من ماله؟
نعم، يستحب أن يضحى عن اليتيم من ماله، لأنها شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير قربة إلى الله، فهي من مصلحة اليتيم، فوليه يضحي عنه من ماله. نعم.
فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة العيد مع الإمام هل يحصيها على صفتها؟
نعم، تقضيها على صفتها ركعتين بالتكبيرات الزوائد، يقضيها على صفتها على أنها ركعتان وبتكبيراتها الزوائد في الأولى وفي الثانية، والجهر بالقراءة مثل ما في صلاة العيد، لكن من غير إعادة الخطبة، الخطبة لا تعاد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في الحج. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في موضوع الكفالة. الكفالة هي التزام رشيد، إحضار من عليه حق مالي، وهي كفالة في بدن، الضمان هذا يكون في مال، وأما الكفالة هي تكون في بدن، بمعنى أن يلتزم شخص أن يحضر الشخص الذي عليه الحق عندما يحتاج إلى إحضاره، هذه هي الكفالة، وتكون في الحقوق المالية من الديون والقروض والالتزامات المالية. أما الحدود جمع حد، والحد يطلق ويراد به كل ما أمر الله به ونهى عنه، الأوامر والنواهي حدود الله، فالأوامر قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والنواهي قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوه، فما نهى الله عنه فإنه منهي عن قربانه أبلغ من النهي عنه، لأنه يعني نهي عن الشيء والسبب الموصل إليه. وأما الأوامر فإن الله جل وعلا يقول: لا تعتدوها، يعني صفة عند حدود ما أحل الله جل وعلا، ويطلق الحد ويراد به العقوبة، وهو المراد هنا، الحد هو العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. الذنوب على قسمين: ذنوب نهى الله عنها وتوعد عليها وهي سائر المحرمات، وذنوب نهى الله عنها وتوعد عليها ورتب عليها عقوبات في الدنيا لترجع من الوقوع في مثلها، ذلك تحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الردة حد المسكر، فهذه عقوبات مقدرة شرعا لا تخضع للاجتهاد، وإنما هي محددة شرعا عند الله سبحانه وتعالى. هذه لا تدخلها الكفالة، فإذا كان الإنسان عليه حد ألا يجي واحد يقول قلّه يروح ولا أكثره إلا أبريتوه، أنا أحضر لكم واحد عليه قصاص، واحد عليه رجل، واحد عليه قطع يد، واحد عليه جلد، ما يجي واحد يقول أطلقه وأنا أحضر لكم لبغيت لبغيت تنفذون الحد، أنا أحضر يقول لا أنا ما يجي الحد لا تدخله الكفالة، لأنه لا يمكن الاستيفاء إلا من الجانب، خلاف الحقوق المالية فيمكن الاستيفاء من الكفيل إذا لم يحضر المفعول استوفى من الكفيل. هذه هي الكفالة، كتاب رشيد يخرج غير الرشيد من الصغير والبالغ الذي استفيه البالغ السبيل، هذا لا يصح كفالته، لا بد أن يكون رشيدا، لأن هذا الالتزام والالتزام لا يكون إلا من رشيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، كفالة عرفنا تعريفا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منع من الكفالة في الحد، فمعناه أن الكفالة في غير الحد لها جائزة، وذلك تقتضيه مصلحة الناس، تقتضيه مصلحة الناس، فالكفالة في غير الحد جائزة، فيلزم الكفيل بإحضار المقصود، إحضار المقصود عند الطلب، فإن لم يحضره فإنه يؤخذ الحق منه هو حق المال، لأنه فوت على صاحب الحق من هو عليه فيؤخذ منه، إلا إذا تعذر إحضار المقتول بموت أو هنا لا يلزم السبيل، لأنه لا يمكن إحضاره، إنما إذا كان يمكن إحضاره ولم يحضره وفرط في هذا أو عين يحضره فهذا يغرم الحق. من أجل ضبط حقوق الناس وعدم التلاعب بها، هذه هي الكفالة. نعم، وقد تكون الكفالة في المعرفة فقط، لا تكون بالإحضار إحضار الحق، وإنما تكون بالمعرفة، فيقول أنا أعرف لكم فلان، أعرف مكانه وعنوانه، هذه كفالة وجه، يسمون كفالة وجه، بمعنى أنه يعرف الشخص، يعرف قبيلته، يعرف أسرته، يعرف مكانه وعنوانه، من أجل يدل السلطة عليه عند الحال. فهذه الكفالة بالوجه إن كان معها تزكية، قال أنا أعرفه وأنا أزكيه أو موثوق وثقة، فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من من هو عليه يضره الكريم لأنه دفعه. أما إذا لم يكن معه تذكرة ومجرد معرفة وجه فقط فلا لا يضره شيئا.
لم أسقط الحديث معناه أنه لو أحرم لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الكذب ولا أحرم متمتعا بالعمرة. أحرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم أحرم بالحج لأن هذا أفضل الأنساب. ولكنه لما ساق الهدي من الكذب لزمه أن يبقى على إحرامه قد أحرم قائلا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج ولم يتمكن من حذف العمرة إلى الحج لأنه ساق الهدي. هذا معنى الحديث أنه تمنى أن يكون لم يسلط الهدي من أجل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لأن هذا أفضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ إذا شكي هذا المماطل إلى غير الحاكم كصديقه أو أهله فهل يجوز ذلك أم أنه من الغيبة المحرمة؟
إذا كان يذكر لحالة الشخص ممن يستطيع يؤثر عليه وينصحه يؤثر عليه يؤدي الحق هل وقل لك أن تطلب حقك لأي وسيلة عند الحاكم أو عند واسطة من الوسائل أو عند إنسان عليه إمرأة أنه يلزم تأبيه أو ولي لا بأس بذلك المهم يتوصل إلى حقه. نعم.
فضيلة الشيخ ما هي شروط من حقوق الإعتاق؟
هذه عند المحاكم يعرفون. نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الصراف التي بموجبها يأخذ المشتري وصل في نفس المجلس بسداد القيمة؟
هذا غالب إذا كانت المجوهرات ذهب أو فضة فلا يجوز فيها إلا التقابض إلا إذا بيعت بنقود ذهب أو فضة وبيعت بنقود أو بجنسها من الذهب أو الفضة فلا بد من التقابض بالمدينة. أما إذا كانت المجوهرات ما هي الذهب ولا فضة إنما هي بلاتين ولا مجوهرات ثمينة مجوهرات ثمينة غير الذهب والفضة فلا بأس من السماع ولو تأخر الثمن ولو تفرق ولم يقبض الثمن ما هي بأس هذا ما يدخله الربا. نعم. الحاصل أنه إن كانت المجوهرات ذهب وفضة فلا بد من التقابض بالنقود إذا بيعت بالنقود. إن كانت المجوهرات غير ذهب ولا فضة كالألماس مثلا والأحجار الكريمة والأشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التبرك قبل قبض الثمن. نعم. لأنها لا يدخلها الربا. نعم.
فضيلة الشيخ ماذا يفعل المأموم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام هل يسلم معه أم ماذا يفعل؟
نعم يسلم معه إن كان ما بعد قابل للركعة التي فاتته ويسلم معه يسجد معه لكن ما يسلم إذا كان الإمام يسجد بعد السلام المأموم ما يسلم معه لكن إذا سجد يسجد معه. أما إن سلم وقام يظن أنه ما ثابت ولا قرن على سجود وقام فإن سجد الإمام قبل يعتمد قائما يسجد معه هذا لا يعني إن كان يدري إن على الإمام سجود ثاني وهو ينتظر ويسجد مع الإمام سواء قبل السلام أو بعد السلام ولا يجوز له شيء. إذا كان ما يدري إن على الإمام سجود ثاني وقام لكن الإمام سجد قبل أن يعتمد المسبوق قائما فإنه يرجع ويسجد مع الإمام ثم يقوم للقيام بما فات. أما إذا اعتمد قائما فإنه يستمر يحصل على سجود السهو. نعم.
فضيلة الشيخ، سافرنا لأداء العمرة وكان معنا أختي وحاضت أثناء السفر ولم تحرم من ميقات نجد، ثم بعدما طهرت من الحيض ذهبنا بها إلى التنعيم فأحرمت منه وأدت العمرة، فهل فعلنا هذا صحيح وهل يلزم أختي شيء؟
إن كانت ناوية للعمرة يوم طهر الميقات وناوية للعمرة ولم تحرم ظنا منها من الحائض لا تحرم وأحرمت من دون الميقات فعليها بدية، عمرتها صحيحة لكن عليها بدية لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة أو الإحرام من الميقات. أما إن كانت يوم طهر الميقات هي ما عزمت على العمرة أن لا تجري متقطرة ما عزمت على العمرة وإنما عزمت بعد ذلك أن تحرم من المكان الذي نوت العمرة منه ولو كان بعد الميقات، إلا إذا كانت في مكة إنها تخرج إلى التنعيم تحرم من الحل.
فضيلة الشيخ، إذا وجد البائع ماله بعينه عند المفلس وقد نقص هذا المال وقد رضي البائع بهذا النقص، هل له أخذ هذا المال؟
لا، لأن افتراض للبائع أقول المال الآن ما هو للمفلس، المال صار له غرامة فلا يجوز له، ما دام خبط شيئا من ثمنه فلا يجوز له أن يرجع فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق زيادة العدد بالرابعة والخامسة؟
هذا بدعة، يجوز الزيادة على ثلاث، الزيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق أو غسل الوجه أو يدين أو رجلين، الزيادة على ثلاث بدعة، هذا آخر حد الثلاث. نعم.
فضيلة الشيخ، اشتركت مع مجموعة من الشباب بمبلغ من المال لبناء حلل ثم بيعها، وهذا يستغرق سنتين، والسؤال كيف أؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟
المال دخل في المباني، ما في زكاة الآن، إلى ما نحتاج المباني إذا نجدت فإنها عرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها، من عرضها للبيع بعد نهاية استلامها، يبدا حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. اما وهي اثناء البناء ليس فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بفتنة المحيا والممات؟
فتنة المحيا فتنة الدنيا بالاموال والاولاد وفتن الشهوات والشبهات، فتنة الممات ما يعرض للميت عند الوفاة، يعرض للميت عند الوفاة يأتيه الشيطان وقد يلقنه أشياء فيموت عليها مرتدا عن الإسلام، يتعود من هذا من الفتنة عند الموت، لأن بعض الناس قد يموت على غير الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكفر. هذا عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله، الإنسان يسأل الله اسم الخاتمة، فالاستعانة من فتنة الممات هو من الاستعانة من سوء الخاتمة. نعم.
فضيلة الشيخ، عبارة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث؟
هذا حديث لكنه ما هو صحيح، حديث ضعيف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كل ما يؤكل لحمه يجوز اقتناء جلده؟
لا، كل ما يؤكل لحمه وهو مدفع إلى لفه زاد استعمال جلده مطلقا، وإن كان بيته يجوز استعمال جلده بعد الذبح هذا ما يذبح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر في صلاة العشاء مع الإمام المقيم وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟
ما يدخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب، صلي المغرب أولا، فإذا فرغ منها يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كفالة الدعاء قائد هذه البلاد تعد من الدعوة إلى الله، وهل يحصل للكثير من الأجر مثل ما يحصل للداعية؟
هل يحتاج إلى التكبر إذا عرف صحة الواقع وأن هذا الداعي يدعو إلى الله وأنه قائم بالعمل العقيدة السليمة ويؤدي الواجب؟ هذا طيب يحصل له من الأجر مثل أجر الداعي. جهز غازيا فقد غزا. أما إذا كان ما يدري ولا يعرف الشخص ولا يعرف أعماله ولا يعرف عقيدته هذا ما يجوز. ما يجوز يعطيه ماله وما يدري عن واقعه وعن عقيدته وعن عمله وعن
لا. صغيرة الشيخ، هل تبليغ المدير ببعض تقصير الموظفين أو المعلمين أو الظلم الذي يقع منهم يدخل في الغيبة المحرمة؟
لا ما يدخل، هذا من باب المناصحة ورفع الظلم. كل ما كان في رفع الظلم ومناصحة يدخل في الغيبة. الغيبة إنما هي إذا كان في التشهي والتفكر لأعراض الناس ولا يترتب عليها مصلحة راجحة هذه هي الغيبة. أما إذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وإنكار منكر لا يسمى غيبة، يسمى نصيحة، يسمى إنكار منكر، يسمى دعوة إلى الله. نعم في هجر. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم الجمع للعامل بين المركب الشهري ونكتة المئوية من الرد؟
ما يصلح هذا. المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد، ويكون الرد بينهما بنسبة مئوية، الربع، العشر، الخمس، هذه هي المضاربة. أما أنه يأخذ راتب ويأخذ نسبة من الرد هذه ما صارت مضاربة، صارت إيجارة. هذه هي الإيجارة. يصير العامل أجير، إذا أخذ راتب صار أجيرا وليس شريكا، فلا يهل راتب فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك، فهل معناه أنه ليس للغرماء المطالبة بعد ذلك حتى لو أصبح فيما بعد غنيا؟
هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولكن الله أعلم أنه ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر، ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر، ولا يمنع هذا أنه إذا استغنى يسدد بقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، بل على أن الموسر إلى أيسر يسدد معنا، لكن يسامح المطالبة وقت العسرة. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك المراد به الله أعلم في الحال، يعني في حال في حال قضاء الديون عنه.
فضيلة الشيخ، التحاق بين النساء هل يترتب عليه حد أو تعزير؟
تعزير، التحاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب وهو وقوعه كثرة من علامات الساعة. إذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة، وهو جريمة معصية كبيرة، ويجب أن تعذر النساء بالتعذير القليل الذي يمنعهم من ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، قطع المنازعة هذا في اللغة، سمي صلحا لما فيه من الصلاح الذي هو ضد الفساد. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصلح هو معاقدة بين متقاسمين يتوصل بها، هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متقاسمين، هذا تعريف الصلح عند الفقهاء، معاقدة
يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح والإصلاح بين الناس من أفضل خصال المسلم، أنه يسعى للإصلاح بين الناس. قال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس من جملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم. قال: وتعدل بين اثنين صدقة. وذلك لأن الله يطفئ نار العداوة بين المسلمين بسبب الصلح، ويذهب بعض النفوس من الكراهية بعضهم لبعض. فهو مشروع بالكتاب وبالسنة، أما الكتاب فهي الآيات التي سمعتم في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال تعالى في الزوجين: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إلى غير ذلك. وأما في السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب. وأجمع العلماء على مشروعية الصلح، وأنه قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه وينفع إخوانه المسلمين. المصلح ضد المفسد، المصلح ضد المفسد، أو يصلح بين المسلمين. وأما اليمام والمغتاب والمنافق فإنه يفسد ما بين المسلمين، والله يعلم المفسد من المصلح. حتى إنه أبيح الكذب الذي هو من أشد المحرمات، أبيح استعماله لأجل التوصل إلى الصلح. ليس المصلح بالكذاب، فيجوز أن تستعمل الكذب بين الطرفين لأجل الإصلاح بينهم. تقول: فلان يحبك وفلان يريد الإصلاح معك ولا يرضى به. لهما قال الكذب، لهما قال الكذب من أجل أنك تمتص ما في نفسك على أخيك ويخضع للإصلاح. فيجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، لأن مصلحته أرجح من مكتبة الكذب. بل هذا لا يسمى كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا او ينمي خيرا. مما يدل على مكانه الصلح في الاسلام. والصلح ينقسم الى اقسام. القسم الاول: الصلح بين المسلمين والكفار. فيجوز ان يقع الصلح بين المسلمين والكفار إذا كانت المصلحة فيه للمسلمين، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية. فإذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح، أو كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون معاونة الكفار، يجوز المسلمين ويجوز لولي الأمر أنه يتصالح مع الكفار حتى يجيب الضرر والخطر عن المسلمين. أما إذا كان الصلح فيه غضاضة على المسلمين فإنه لا يجوز. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. السلم هو الصلح، إذا المسلمين فيهم قوة فإنهم لا يجوز أن يتصالحوا مع الكفار، بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله. أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز أن يتصالحوا على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة، يجوز هذا لما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين. هذا واحد. الاسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. إذا حصل قتال بين المسلمين بين طائفتين من المسلمين كل واحدة تقاتل الأخرى وهم مسلمون، يجب الإصلاح والتدخل. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا يجوز أن نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكشوف الأيدي يتدخل بالصلح، فإن تم الصلح الحمد لله، وإلا وجب على المسلمين أن ينضموا إلى الفئة المظلومة ويقاتلوا معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح. الثالث قسم الثالث من انواع الصلح صلح بين الزوجين، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يجوز للزوجين ان يتصالحا فيما بينهما اذا حصل نزاع. ثم قال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا يترك الزوجان في خصام إلا في هدم البيوت تشتيت الأسر وقطع قطيعة الأرحام، فيجب التدخل في الإصلاح بين الزوج. أولا يجب على الزوجين أن يصلح بينهما، فإن لم يتم ذلك يجب على الحاكم ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أن يشكل لجنة تسمى بالحكمين من عضوين، عضو من أهل الزوج وعضو من أهل الزوج، وينظرون في الموضوع إلا باجتماع أو بالتفريق بينهما. لا يترك الخصام بين الزوجين يختلف. القسم الرابع الإصلاح بين المتخاصمين، الإصلاح بين المتخاصمين في أمور مالية أو أمور معنوية. اثنان من المسلمين بينهما خصومة في مال، فيصلح بينهما القاضي يعلم الصلح عليهما، فإن لم يقبل أو لم يقبل أحدهما فالقاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي، لكن قبل أن يحكم بينهما يعرض الصلح، فإن تم فالحمد لله وإلا فإن القاضي يطبق عليه الحكم الشرعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده الزبير ورجل من الأنصار في أرض أو في مسيل عرض الصلح
على الأنصاري فلم يقبل، حينئذ حكم عليه، حكم عليه بالحكم الشرعي. هذا الإصلاح في الخصومات في الأموال، وهو محل البحث هنا، هو موضوع الباب هنا، هذا القسم هو موضوع هذا الباب. وقد يكون تكون الخصومة في الأمور المعنوية، حجازات نفسية بينهما، شحنة بينهما، ما في مال، ما يتنازعون على مال، ما في شحنة بينهما، هذا يبغض هذا وينفر منه، فيتبقى للمسلم بينهما بالإصلاح وإزالة الجفوة بينهما. هذا من أعظم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا القسم الذي هو الإصلاح في الخصومات على نوعين: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. صلح عن إقرار أو الحق الثابت يجري الصلح بينهما، بين من عليه الحق ومن له الحق، هذا يسمى الصلح عن إقرار. صلح عن إنكار كان يكون يدعي واحد على الآخر والمدعي مانع دينه، يبي يجر هذا الخصم إلى المحاكم وإلى يجر إلى المحاكم، وهما عنده لا يعترف أن عنده شيء ولا يقر أن عنده شيء، يقول بدل ما إني أروح للمحاكم ويتعبني أتصالح أنا وياه، هذا يسمى الصلح عن إنكار، يرضيه بشيء من المال، هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة، هذا يسمى الصلح عن إنكار. والقسم الخامس الصلح في الجنايات، الصلح في الجنايات كجناية القتل وجناية قطع الأطراف، جنايات التي توجب قصاصا أو توجب مالا، فيجري الصلح فيها إذا أمكن، وإذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي، لأن هذه الجنايات حق للمخلوق، حق للمخلوق يجري الصلح فيها. أما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها، لا بد من تطبيقها، لا يجوز الصلح عن حد السرقة أو عن حد القذف أو عن حد الزنا، إذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الإصلاح فيها، لأن هذا تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. أما الإصلاح عن التعزير فيما بين الاثنين ويسمع عنه ولا يحتاج تعزير ولا، هذا قل يعني هذا ليس حدا، لما هو تعزير، هذه أنواع الصلح على سبيل الإجمال. والذي يعنينا هو الرابع، الصلح في الخصومات في الأموال. نعم. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
نعم.
هذا الحديث بالنظر إلى رواية كثير بن عبد الله هو حديث ضعيف، لأن هذا الراوي من كثير متهم بالكذب، وكلام العلماء فيه كلام كثير، فبالنظر إلى هذا الراوي الحديث ضعيف، ولكن بالنظر إلى كثرة طرق الحديث يحكم له بالصحة لغيره، يحكم له بالصحة لغيره، وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في تصحيح هذا الحديث بالنظر إلى كثرة طرقه وتعدد مخارجه. الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره، يبلغ درجة الحسن لغيره، لشيء معروف عند علماء الحديث، فلا إنكار على الترمذي رحمه الله بهذا. وأما موضوع الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين. عرفنا معنى الصلح، الصلح مبتدأ وجائز خبر المبتدأ، فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين لما له من الآثار الحديثة. وقول صلى الله عليه وسلم جائز يدل على ان الصلح لا بد ان يكون عن تراض، الصلح لا بد ان يكون عن تراض من التراضين. اما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الاخر انه لا يجبر، الممتنع لا يجبر على الصلح، فيحال الى الحكم الشرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز ولم يقل واجب، يعني الصلح في الخصومات، وذلك بأن يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية، فإن أبدا فلا بد من النظر في القضية بالوجه الشرعي والحكم على ما يقتضيه الشرع. جائز بين المسلمين، هاتان مسألتان، المسألة الأولى مشروعية الصلح، والثانية أن الصلح شرط فيه التراضي من الطرفين وليس مثل الحكم الشرعي. حكم الشرعي لا يشترط فيه التراضي، لا يشترط فيه التراضي، يعني لو ما رضي الخصم إطاعة هذا لا يطبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضي. أما الصلح فلا بد من التراضي. ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا، صلحا حرم حلالا، كان يأتي واحد يغتصب مال شخص، يغتصب مال شخص ثم يقول أصالح عنه أو عن بعضه، يقول لا هذا صلح حل حرام، حل له حرام حلال، هذا صلح حل له حراما، لأن المال المسلم حرام إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز هذا الصلح لأنه حل مال المسلم غير حرام، فيلزم الغاصب برد المغصوب كل لا يمانع، هذا حرم هذا حل حراما او حل او حرم حلالا، حرم حلالا كان يصالحها على الزنا، صالح المرأة على الزنا أو على الاستمتاع المحرم، هذا لا يجوز لأنه حل حراما. الصلح إذا أحل حرم حلالا أو أحل حراما فهو ضرر. وهذه المسألة الثالثة، أن الصلح إذا كان في تغيير أحكام الله جل وعلا، صلح على تغيير أحكام الله هذا لا يجوز، لأنه حرم حلالا أو أحل حرام، والله جل وعلا عاب على اليهود قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحبار اليهود ورهبان النصارى
يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. هذا حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والشروط جائزة بين المسلمين. الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة. الشرط لغة العلامة على الشيء. قال تعالى في علامات الساعة: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته عكس المانع. هذا تعريف الشرط عند الأصوليين والفقهاء، أنه ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا عدم المشروط لذاته الشرط. فالشروط جائزة بين المسلمين لأنها عقود، لأنها من أنواع العقود. أن والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالشروط من جملة العقود. المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وحتى الكفار على شروطهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لأنهم محل الخطاب. وإلا فالشروط جائزة بين الخاص كلهم، مسلمين وكفار، لكن الذي يعنينا شأن المسلمين. المسلمون على شروطهم، أي ثابتون، ثابتون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، كأن يقول: أبيعك هذه الجارية، هذه المملوكة، أبيعها عليك بشرط ألا تطأها أو لا تتسرى بها. هذا حرم حلالا، لا يجوز العمل بهذا الشرط، لأن الله أباح الاستمتاع بملك اليمين، وهذا يريد المنع من ذلك. حرم حلال حله الله سبحانه وتعالى. أو يقول: بشرط ألا تعتقه، أبيعك هذا العبد بشرط ألا تعتقه، يستمر رقيق، أو إن اعتقته فلي الولاء. هذا حرم، حرم حلاله الولاء لمن اعتق. لا يجوز لأحد أن ينزعه من المعتق. الولاء لحمة فلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به، يورث به ولا يورث. إلا شرطا حرم حلالا، أو بالعكس حل حراما، يشترط عليه إنه، يشترط عليه إنه كان يتصالح على المسعة. المسعة هي حرام منسوخ، حرام بإجماع المسلمين، ولم يخالف فيها إلا الرافضة. فلو زوجه زواج المسعة وقال: هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين، يقول: لا، هذا شرط، هذا شرط أحل حراما، لأن الزنا حرام، ولا يحل فرج المرأة إلا لأحد أمرين: إما بعقد نكاح صحيح، وإما بملك يمين. وليس هناك شيء ثاني، فالمتعة حرام، استغاثها باطل. يقول لك: هل المتعة كانت موجودة في أول الإسلام؟ يقول: نعم كانت موجودة، ولكنها نسخت. الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به، بل يجب العمل بالناس. والذي الأجل استقبال بيت المقدس، أجل هو يعني يجوز، لأنه كان في الأول مشروع. يقول: لا، من استحل هذا هو كافر، من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة هو كافر.
لأن هذا نسر. والشرع إنما يقوم بالشيء إلا تخاف المنسوخ ينتهي العمل به. والمسلمون على شروطهم أي ثابتون عليه إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط هذه قاعدة كل شرط يخالف كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها شروط صحيحة يجب العمل بها. هذه القاعدة في الشروط قاعدة عظيمة في الشروط. الشروط إذا كانت توافق الكتاب والسنة فإنه يجب العمل بها أو هو بالعقول. وإذا كانت تخالف الكتاب والسنة فإنها باطلة مهما كانت ولو كانت 100 شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة رابعة وهي جواز الشروط بين المسلمين وأنه لا تحديد لها. العقل فيها العبادة إلا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع فإنه باطل. يخالف الشرع في تحليل أو تحريم فإنه باطل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنه قال لا يمنع أو لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبه بالهاء أو خشبة بالإفراد على جداره. ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا يعني أنه سيلزمهم بهذه السنة لأنه كان أميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه أنه سيلزمهم بهذا لأنه أمير. كان مروان بن الحكم يميز على المدينة وقال ذلك في حالة إنابته على المدينة. وقيل المراد لا أرمين بها بين أكتافكم أي لا أبلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها لا أبلغنها لكم. لا شك أن الذي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة من عامة الناس ربما أنهم من عامة الناس وإلا في الصحابة رضي الله عنهم ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ الباب باب الصلح. قال لأن الباب أصله باب الصلح وأحكام الجوار كما الفقهاء يعتبرون هذا الباب يقول باب الصلح وأحكام الجوار. فهذا الحديث في أحكام الجوار لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة. فدل هذا الحديث على أن الجار إذا احتاج إلى وضع خشبة أو خشب على جدار جاره فإنه لا يجوز له منعه وذلك بشروط. الشرط الأول أن لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه. لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه لوضع خشبه هو أو وضع شيء عليه. فإن كان محتاجا إليه فحاجة المالك أو لا لا يلزم بذلك. الشرط الثاني أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب ما له مصرف إلا هذا الجدار ما له
نصرف الله على الجدار محتاج. فإن كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه، لأنه يمكن أن يضع الخشب على غير الجدار هذا. الحالة الشرط الثالث أن لا يتضرر الجدار. إذا كان الجدار لا يتحمل، لو وضع عليه الخشب سقط، إذا كان الجدار لا يتحمل فإنه لا يلزم الجار بتمكين، لأن هذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها لكم، إلا أن طائفة من العلماء لا يرون الإلزام بذلك، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، اشترط التراضي. فيحملون هذا الحديث على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ولكن الصحيح أنه للوجوب ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه أنها عامة، وهذا الحديث خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. الصحيح ما ذهب إليه الأولون إنه يلزم الجار لتمكين جاره من وضع الخشب على جداره، فإن امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك، لقول أبي هريرة على أرمين بها أي السنة بين وقيل الخشبة، لأرمين بها أي السنة وقيل الخشبة بين أكسابه. قالوا وليس هذا خاصا بالجار على الخشب، بل إذا احتاج الجار إلى ارتفاق، إذا احتاج الجار إلى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ضرر فإنه يجب عليه تمكينه، مثل ما لو احتاج إلى الجدار، وذلك من باب حسن الجوار. والله أمر بالإحسان إلى الجار، وقال تعالى وبالوالدين إحسانا إلى قوله والجار بالقربى والجار، يعني يجب الإحسان إليهما، هذا من الإحسان. وإذا احتاج إلى ارتفاق بغير وضع الخشب كالمسيل، مسيل ماء يمر من أرض الجار ولا له مصرف، أو على سطح الجار ولا له مصرف إلا هذا الطريق وليس على الجار ضرر، فإنه يلزم بذلك. وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه، الرجل يريد أن يمر بالماء على أرض محمد بن مسلمة الأنصاري، تخاصم إلى عمر، فألزم عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة لتمكين الجار من إمرار الماء مع أرضه، فدل على أن الحديث عام في الخشب وفي العين، يحتاج الجار إلى الارتفاق بملك جاره على وجه لا يضر بالجار وهو مضطر إلى هذا فإنه يمكن، يعني هذا من حق الجار على جاره. كما دل الحديث على وجوب تبليغ السنة وإلزام الناس بها، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال والله لأرمين بها بين أكتافي، أي ألزمكم بها لأنه ولي أمر، أو أن المراد أن أبلغها لكم كرهتم أو رضيتم، دل على وجوب تبليغ السنة للناس، ولا يجوز كتمانها ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها، ما يريد تمكينه من مخالفة السنة، بل يلزم بالعمل بالسنة كما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاريه، حسن الجوار بين المسلمين، بل حتى الجار الكافر له حق، الجار الكافر له حق يحسن اليه وان كان كافرا، حكم الجوار. فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار القريب؟ نعم.
وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
لا يحل للمسلم ان ياخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه. اذا كان هذا في العصا الذي إن يتساهل فيه الناس فكيف بغيره؟ فلا يحل مال المسلم ولو كان قليلا إلا بطيبة من نفسه. وهذا معلوم في الشرع أنه لا يجوز أخذ أموال الناس أو الانتفاع بها إلا برضا أصحابها، وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضا أصحابها فإنه يكون معتديا. وهذا الحديث يمشي مع هذا الأمر كقوله تعالى ولا تأكلوا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة لنفسه. والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه في أقل شيء في العصا فكيف بغيره؟ لا بأولى. لكن ما وجه ذكره بعد حديث أبي هريرة؟ ليبين رحمه الله أن هذا الحديث مخصص بحديث أبي هريرة، أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره، هذا مستثنى ومخصص من باب العام والخاص، ولا تعارض بين الأصلين والحمد لله. نعم.
باب الحوالة والضمان.
الحوالة والضمان والكفالة هذه عقود، حوالة والضمان والكفالة حقوق معاملات تجري بين المسلمين، لا بد أن نعرف حكمها. الحوالة ما هي؟ الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، كأن يكون لك حق على شخص من دين أو غيره، وفيه شخص يطلبك بحق، يأتي يطالب بحقك فتحيله على حقك الذي عند فلان، تقول له اذهب إلى فلان عنده لي دين، عنده لي حق، استوفي منه. هذه الحوالة، وهي عقد إرفاق بين المسلمين، فيها تسهيل لمعاملات المسلمين، قد تكون المصلحة للمحال، قد تكون المصلحة للمحيل. فالحوالة هي مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، فلذلك أباحها الشارع وألزم بها بشروط. هذه هي الحوالة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يظلم، وإذا أسكع أحدكم على مليء فليسبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحسن.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني، هذا سبق الكلام عليه. والمطل معناه المدافعة والمغامرة في إعطاء صاحب الحق حقه. إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يماطل صاحب الحق ويؤخر حقه، تأتيني غدا بعد غد بعد شهر إلى آخره، هذا ما يجوز. الواجب إذا حل الدين أن يسدد، لأنه حق وجب عليه، حق للغير، لا يجوز التساهل به إذا كان غنيا. أما إذا كان معسرا، المعسر لا يطالب. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنما يطالب الغني، فإن ماطل فهو ظالم. في الحديث الذي قبل هذا: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبه، فلا يجوز مطل الغني، بل يجب عليه تسديد الحق إذا حل عليه وطالب به صاحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحسن أو فليتبع أو فليتبع. إذا أحيل بحقه على شخص مليء من الملاءة، والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه. القادر بماله لا يكون فقير معسر، لا تجوز الحوالة على المعسر. والقادر ببدنه ليس مماطلا، إذا كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه، لأن هذا ظلم للمحال. هذا هو المليء، القادر بماله وببدنه. يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل، فهذا لا يجوز أن تحيل عليه، لأن هذا فيه إضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه، إلا برضا، إذا رضي، إذا رضي بذلك لا، لكن يستجد هنا ما يجوز. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحسن، لأن مال عذر، هذا فيه وجوب قبول الحوالة إذا كانت على مليء غني باذل، غني باذل، لأنه لا ضرر على المحال، فيجب عليه القبول، قبول الحوالة. يقول: لا، أنا ما في حد إلا منك أنت، سلمني أنت. يقول: لا، ما دام أنه حولت على واحد مني غني باذل فله الحق في ذلك، أنت مالك إلا حد، فأخذ من هذا أو من ذاك، فلا تضايق غريبك، لا تضايق غريبك. فالحوالة من عقود، من عقود الإرفاق والمرونة في المعاملات بين المسلمين، وعليها العمل الآن، حاجة الناس إليها. إذا تأملت الآن حاجة الناس حوالات من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوالة، لأن الناس بحاجة ماسة إليها. ولو قلنا: لا، ما يؤخذ الحق إلا ممن هو عليه، تعطلت معاملات الناس، تعطلت مصالحهم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع الحوالة وجعلها سبيلا إلى وصول الحق إلى مستحقه وإلى إبراء ذمة المدين. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أتبع يعني رحيل، فليتبع يعني يقبل الحوالة، أو فليتبع يعني يقبل الحوالة، ولا يجوز له إعارة، لأنه لا ضرر عليه، لأنه لا ضرر عليه. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث في موضوع الضمان،
في موضوع الضمان.
والضمان في اللغه ضم ذمة إلى ذمة لتحمل حق، ضم ذمة إلى ذمة لتحمل حق واجب، وهي من عقود الإرهاب. يحتاج إنسان إلى الدين والناس لا يعقونه، فيحتاج إلى واحد يكفله يضمه، يقول له عطف الآن ما يحتاج، وأنا أضمن لك إنهم ما سدد لي فما سدد لي. هذا فيه إحسان، عقد إرفاق ونفع للمسلمين. لذلك أباح الشارع أو الشارع شرع الضمان لما فيه من الإرفاق للمسلمين. ولا يجوز أخذ العوض على الضمان، لأنه إحسان مثل القرض. القرض لا يجوز أخذ الفائدة عنه، والشفاعة لا يجوز أخذ المال عليها، انها قربة الى الله وانفاق للناس، وليست عقود يعني طلب مال، وانما هي طلب اجر. فالضمان عقد مشروع بين المسلمين، يحتاجه المسلمون فيما بينهم، لانه عقد انفاق يحصل فيه التوسعة على المحتاجين وتنشئة للمعاملات وعدم تعقيد. ففيه مصالح الضمان، الضم ذمة إلى ذمة في تحمل حق، هذا في اللغة. أما في الشرع فالضمان تحمل جائز التصرف، تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب، ما وجب على غيره أو سيجب، هذا هو الضمان في الشرع. تحمل جائز التصرف، يخرج السفيه والصغير، ما وجب على غيره ثبت على غيره من دين، أو ما سيجب في المستقبل. يقول من عطى فلان أو باع عليه أنا كافر، يقول الآن السوق يعلم إني أنا كافر من فلان، من له عليه حق أو سيكون عليه حق في المستقبل فأنا كافر عليه. هذا هو الضمان، والضمان مشروع في الكتاب وبالسنة وإجماع المسلمين. قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، هذا هو الضمان. الزعيم هو الكفيل والضامن، دل على مشروعية الضمان في الحقوق. وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على مشروعية الضمان في المعاملات. والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك، لأن الناس بحاجة إلى الضمان. نعم، الحديث.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال:
توفي حديث الدينارين، توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغسلناه، قال فيه شرعية تغسيل الميت، وكفلنا على فيه مشروعية التكفير، وحنقنا تحنيق هو الطيب، الطيب الذي يوضع في أكفان الميت ويوضع على بدنه، هذا هو الحنوق. أنواع فصلت من الطيب وتوضع في الأكفان وفي بدن الميت، هذا هو الحنوق. ثم أتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا تصلي عليه، هل فيه مشروعية الصلاة على الميت؟ فخطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات، يعني تقدم للصلاة عليه، ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبه، بسبب الدين الذي عليه، لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة لا تثبت حقوق الناس، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت حقوق الناس، فكيف بشفاعة غيره؟ هذا دليل على تعظيم حقوق الناس. قال صلوا على صاحبكم، هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع أنه مسلم، ووكل الصلاة عليه إلى أصحابه، دل على أنه ما يترك المسلم ما يصلي عليه. قال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، هذا موضوع الضمان. فأبو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت، دل على أن الضمان يكون عن الحي ويكون عن الميت. الديناران علي يا رسول الله. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغوه لضمان أبي قتادة للدينارين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استثبت من أبي قتادة وقال حق الغريم النص، يعني مصدر لفعل المحذوف، حق الغريم حقا، يعني ثبت حق الغريم عليك وبرئ الميت، قال نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت، صلى على الميت لأن دينه صار على أبي قتادة، تكفل به أبو قتادة. ولكن الكمال لا تسقط الحق عن المقصود، ما تسقط الحق عن المقصود حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة بعد ذلك يقول ما فعل في الديناران؟ فقال أبو قتادة ما مضى إلا يوم أو يومين. فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول ما فعلت الديناران، حتى قال قضيتهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه، الآن بردت عليه جلدته، فدل على أن ذمة الميت لا تبرأ إلا بتسديد الدين، حتى ولو تكفل به واحد أو ضمنه واحد، فلا تبرأ ذمة المضمون إلا إذا أجل عنه الدين. فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الضمان، وأنه يجوز عن الحي وعن الميت، وأنه مشروع وفيه مصالح المسلمين. وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في أول الإسلام، لكن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الفيء، صار يستدرج عن الإسلام ويصلي عليه. هذا سيأتي في الحديث الذي بعده، يأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل، كان يؤتى بالرجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء.
نعم. هذا الحديث أيضا يتعلق بالحديث الذي قبله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحديث الذي قبله، وأن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في أول الإسلام يوم كان الحال ضيق، ليس هناك أموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما شرع الجهاد وجاءت المغانم والفيل صار هناك بإكمال للمسلمين، صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ديون الأموات الذي ليس لهم تسديد تحملها من بيت الله، فدل على أن المجد إذا مات وليس له تركة وليس ولم يخلف ما يقرى به عنه دينه أنه يكون في بيت الله في بيت مال المسلمين، ولا يترك دين الميت عليه، لا يترك دين الميت عليه، إما أن يتبرع أحد لتسديده كما تبرع أبو قتادة رضي الله عنه، وإما أن يسدد من بيت المال من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البياقي بإسناد ضعيف.
هذا في الباب الثالث وهو الكفالة، نؤجله إلى الباب القادم إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، الصلح على إنكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين، فهل المنكر الذي تم الصلح معه يسأل أمام الله إذا كان يعلم أن الدين أكبر من الصلح الذي عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المدعى عليه يعلم أن عليه حق فلا يجوز له المصالحة، بل يجب عليه أداء الحق الذي عليه إلا أن يرضى الطرف الثاني بالمصالحة. أما إذا كان ما يعلم أن عليه حق فيقول أدفع لي في الصلح عن حق المطالبة والتعب والمحاسبة، لا أعلم من عندي لك شيء، لا فيه نتفاق الخصومة، خصوصا إذا كان إنسان لهشان وقدر عند الناس ولا يرضي إساءة سمعته إذا فلانه خاصمه وطالبه هو يشتري نفسه أو سمعته بدل شيء من الناس. هذا
فضيلة الشيخ، إذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال؟
إذا كان
الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال أم لا بد من الإصلاح؟
لا بالعكس، هو يتولي قصد الخصومات ويدفن الأحقاد، خلاف الخصومات فإنها تثير الأحقاد، لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويجلب الأحقاد التي في النفوس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أخذت من شخص شيء واستعملته بدون إذنه وأنا أعلم أن نفسه تطيب بذلك، فما الحكم؟
إذا كان تطيب نفسه بذلك فلا، إذا كنت تعلم أن تطيب نفسه بذلك فلا، ولكن الأحسن الاستدلال. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا استعملت شيئا لشخص فعوضته بأكثر أو خير منه، فما الحكم هنا؟
إذا إيش؟
استعملت شيء لشخص فعوضته بأكثر منه أو خير منه، فما الحكم هنا؟
إذا استعملت شيئا لشخص فرد عليه هذا الشيء، فرد عليه هذا الشيء، لأن هذا معناها العارية، أنك استعرت منه شيء واستعملته عليك رده، إلا أن يكون قد تلف، إذا كان قد تلف هذا محل خلاف، هل العارية حرم أنا ولا حرم؟ في خلاف بين العلماء. أما إذا كان له عليك حق دين قرض ولا ثمن مبيع ولا دين أي دين، فإذا جئت على حقه هذا من حسن القضاء كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟
عند الحاجة المظلات حكمها حكم الثقوب، عند الحاجة إلى حاجة إلى وضعها على جدار الجار ولا ضرر على الجار بالشروط التي ذكرناها، لأنها تقصير هي نوع من الثقوب.
فضيلة الشيخ، إذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة مع وجود الضرر عليه بالسفر؟
هذا أبلغوا يسافر يروح واحد الثاني ولا الوقت واحد في البلد أبلغوا يسافر وهو مالك حاجة بالسفر يوقف واحد في البلد الذي فيه المحال عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحوالات والمصارفة في البنوك بين البلدان والدول؟
الحوالة إذا كانت معناها إرسال المال لنفسه، إرسال المال لنفسه بواسطة شخص أو بواسطة مؤسسة، يوصل من بلد يسلم لبلد آخر بنفسه، هل هي الحوالة؟ يعني هي نوع من الحوالة. هذا ما هو هذا الشيء يروح من بلد إلى بلد، هو في حكم الحوالة. لكن إذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من عملة إلى عملة، مثلا سيتحول ريالات سعودية، سيتصرف في البلد الثاني دولارات أمريكية ولا جنيه استرليني، هذه هي المصارفة. إذا كان النقود تبي تحول من عملة إلى عملة هذه هي المصارفة، ولا تجوز إلا يدا بيد. أما إذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها هذا لا بأس به.
فضيلة الشيخ، امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت لأن صلاته شفاعة للميت، أليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة؟
لكن ما هو بلزوم أن تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الرسول تقبل ولا يردها الله سبحانه وتعالى، لكن شفاعة غير من المؤمنين رغلا من تقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على ضرب الخشبة إيقاف سيارة الجار أمام باب جدار جاره؟
لا، الباب لا يقول إيقاف سيارة أمامه، يعني هذا يسد عليها الطريق، لكن يوقفها في ثلاثة محل ما يحتاجه، محل ما يحتاجه وليس أمام الباب لا بأس، وإن يحتاج إلى الفناء هو فهو أحق به، يعني فناءه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تنشين الجار يكون بإطلاقه؟
هل
تنشين الجار يكون بإطلاقه؟
نعم، ما دام الجار فهو بإطلاقه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما فائدة الكفالة والضمان على الميت إذا كان لا تبرأ عنه ذمته؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن برزت عليه جلدته.
نعم، فائدتها تخفيف عن الميت، تخفيف عن الميت، فإن ردي بريء وإذا لم تؤدى ردي باقي عليه، هذا من باب كذلك حتى في الحي، الحي إذا غني له واحد لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين، لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين، إما من المدين وإما من الضامن، ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة بالدين حتى يؤدى عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجبر الضامن في أداء ما وجب على من ضمنه إذا لم يدفع ما عليه كما هو في مسألة تقسيط السيارات؟
لا، هذا هو فائدة الضمان، إنه يقولون لصاحب الدين له الخيار، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عليه، لأن حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهم. نعم.
فضيلة الشيخ، لبعض الناس علي ديون، هل إذا طلبت منهم أن يسامحوني فيها هل علي إثم علما بأنني أستطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن؟
لا، ما دام تستطيع فلا يستحسن أن تسأل أنهم يسمحون عنك، لأن هذه مسألة الناس، مسألة الناس من غير حاجة مكروهة، مسألة الناس من غير حاجة مكروهة، ولما في ذلك من المنة عليك، فما دمت تقدر على السداد فلا تسألهم، وقد يسقطون شيء وهم كارهون للإسقاط، إما مجاملة وإما فتسدد ما عليك ولا تطلب إسقاط شيء، ما دمت تقدر على التسديد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
يجوز إيش؟
للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
إيه نعم، إذا كان ما هم معين وارث ما هم، ما يقول فلان، يقول المحتاج من الورثة، المحتاج من الورثة فلا لا. أما إذا قال فلان من الورثة هو ما يجوز يعني. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي لولده الصغير مال لزواجه إسوة بإخوته؟
لا، لا يجوز. التزويج هذا حق لمن بلغ السن واحتاج إلى الزواج، من احتاج إلى الزواج يزوجه، وأما من لم يصل إلى سن الزواج فليس له حق على والده، لأنه ما بعد احتاج، ولا يجوز يوصيه، لأن هذه عطية لبعض الورث أو وصية لوالد. الوصية للوالد لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يخرج للتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة؟
إن كان قصده الفرار من صلاة الجمعة فلا حرام ولا تسقط عنه الجمعة، وإن كان ما قصده الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة فهذا يكون مكروها، يكون مكروها ويحرم نفسه خيرا كثيرا، لأن صلاة الجمعة فيها فضل عظيم. فينبغي له إن كان ولا بد يخرج أن يصير حول البلد يصلي الجمعة مع أهل البلد. نعم. يعني.
فضيلة الشيخ، هل يضحى عن اليتيم من ماله؟
نعم، يستحب أن يضحى عن اليتيم من ماله، لأنها شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير قربة إلى الله، فهي من مصلحة اليتيم، هو الذي يضحي عنه من ماله. نعم.
فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة العيد مع الإمام هل يحصيها على صفتها؟
نعم، تقضيها على صفتها، ركعتين بالتكبيرات والزوائد يقضيها على صفتها، على أنها ركعتان وبتكبيراتها الزوائد في الأولى وفي الثانية، والجهر بالقراءة مثل ما في صلاة العيد، لكن من غير إعادة الخطبة، الخطبة لا تعاد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في الحج. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الحديث في موضوع الكفالة. الكفالة هي التزام رشيد، إحضار من عليه حق مالي، وهي كفالة في بدن، الضمان هذا يكون في مال، وأما الكفالة فهي تكون في بدن، بمعنى أن يلتزم شخص أن يحضر الشخص الذي عليه الحق عندما يحتاج إلى إحضار، هذه هي الكفالة، وتكون في الحقوق المالية من الديون والقروض والالتزامات المالية. أما الحدود جمع حد، والحد يطلق ويراد به كل ما أمر الله به ونهى عنه، الأوامر والنواهي حدود الله، فالأوامر قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والنواهي قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فما نهى الله عنه فإنه منهي عن قربانه أبلغ من النهي عنه، لأنه يعني نهي عن الشيء والسبب الموصل إليه. وأما الأوامر فإن الله جل وعلا يقول: لا تعتدوها،
يعني صفة عند حدود ما أحل الله جل وعلا. ويطلق الحد ويراد به العقوبة وهو المراد هنا. الحد هو العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. الذنوب على قسمين: ذنوب نهى الله عنها وتوعد عليها وهي سائر المحرمات، وذنوب نهى الله عنها وتوعد عليها ورتب عليها عقوبات في الدنيا لترجع من الوقوع في مثلها، ذلك تحدي الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الردة حد المسكر، هذه عقوبات مقدرة شرعا لا تخضع للاجتهاد، وإنما هي محددة شرعا عند الله سبحانه وتعالى. هذه لا تدخلها الكفالة، فإذا كان الإنسان عليه حد ألا يجي واحد يقول قلّه رسولنا أكثر إلا أبريتوه ألا أحضر لكم. واحد عليه قصاص، واحد عليه رجل، واحد عليه قطع يد، واحد عليه جلد، ما يجي واحد يقول أبريتوه أنا أحضر لكم لما تتنبذون الحد أنا أحضر يقول لا ألا ما يجي الحد لا تدخله الكفالة، لأنه لا يمكن الكفاء إلا من الجاهل، خلاف الحقوق المالية فيمكن الكفاء من الكفيل إذا لم يحضر المفقود استوفى من الكفيل. هذه هي الكفالة. كتاب رشيد يخرج غير الرشيد من الصغير والبالغ الذي استفيه البالغ السبيل أنا لا يصح كفالته، لا بد أن يكون رشيدا، لأن هذا الالتزام والالتزام لا يكون إلا من رشيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، كفالة عرفنا تعريفا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منع من الكفالة في الحد، فمعناه أن الكفالة في غير الحد لها جائزة، وذلك تقتضيه مصلحة الناس، تقتضيه مصلحة الناس، فالكفالة في غير الحد جائزة، فيلزم الكفيل بإحضار المقتول، إحضار المقتول عند الطلب، فإن لم يحضره فإنه يؤخذ الحق منه هو حق المال، لأنه فوت على صاحب الحق من هو عليه فيؤخذ منه، إلا إذا تعذر إحضار المقتول بموت أو هنا لا يلزم السبيل، لأنه لا يمكن إحضاره، إنما إذا كان يمكن إحضاره ولم يحضره وفرط في هذا أو عيّ أمره فهذا يغرم الحق. من أجل ضبط حقوق الناس وعدم التلاعب بها، هذه هي الكفالة. نعم. وقد تكون الكفالة في المعرفة فقط، لا تكون بالإحضار إحضار الحق، وإنما تكون بالمعرفة، فيقول أنا أعرف لكم فلان، أعرف مكانه وعنوانه، هذه كفالة وجه، يسمون كفالة وجه، بمعنى أنه يعرف الشخص، يعرف قبيلته ويعرف أسرته ويعرف مكانه وعنوانه من أجل يدل السلطة عليه عند الحال. فهذه كفالة للوجه إن كان معها تزكية. قال أنا أعرفه وأنا أزكيه أو موثوق وثقة. فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من من هو عليه يبرم الكريم لأنه دفعه. أما إذا لم يكن معنا تزكية مجرد معرفة وجه فقط فلا يبرم الكريم.